بنعمة ربنا نبتدي عن رسالة زلاطي. رسائل بولس الرسول ليها جو تاني غير الأناجيل، وبالأخص إنجيل يوحنا، لأن بولس الرسول له معالم وأسلوب مميز. في نفس الوقت الموضوعات اللي بيتكلم فيها موضوعات مختلفة، أغلبها موضوعات لاهوتية أو كنسية، وتختلف من رسالة للتانية بحسب ظروف الرسالة أو البلد اللي بيكتب لها. وده يخلينا الأول نراجع شخصية بولس الرسول وظروف حياته وخدمته، وإن كانت المراجعة دي اتعملت كتير زمان اللي كان حاضر منكم معانا من بدري، لأن ده يساعدنا في فهم أسلوبه. الواحد لما يكون فاهم الكاتب بيفهم أسلوبه، ولما بيفهم أسلوبه بيفهم الكاتب، لأن كل واحد شخصيته بتبان في كلامه. بولس الرسول انتوا عارفين انه ما كانش من التلاميذ الاثناشر، ما شافش المسيح في الغالب في الفترة اللي قضاها المسيح له المجد على الأرض، وكان أول لقاء بينه وبين ربنا يسوع المسيح حسب مسجله معلمنا لوقا في سفر الأعمال أعمال 9، لما كان بولس الشاب اليهودي المتعصب واخد جوابات من رؤساء الكهنة اليهود عشان يروح يمسك المسيحيين اللي من أصل يهودي اللي هربوا لدمشق. عارفين في الوقت ده كان كل المسيحيين أصلهم يهود، فكان منهم ناس لما تؤمن بالمسيح تهرب من أورشليم واليهودية، لأن اليهود لما كانوا يسمعوا عن واحد اتعمد وبقى مسيحي كانوا يضطهدوه. فكان في بعض الناس هربوا من منطقة فلسطين كلها تجاه سوريا وتجاه أنطاكيا عشان يبعدوا عن ضغط اليهود واضطهادهم، لأن اليهود أول ناس اضطهدوا المسيحيين وأشهر ناس اضطهدوا المسيحيين على مدى التاريخ كله. فبولس كان يهودي متعصب، فكل شغله أنه إزاي الجماعة دول سابوا اليهودية وأنكروا الناموس، وإزاي يعتقدوا في يسوع الناصري، وكان بيكره المسيحيين جدا بولس في الأول. وبولس له اسم تاني شاول، انتوا عارفين اليهود في الوقت ده كتير منهم كان يحمل اسمين زي مثلا صفا وسمعان بطرس، وكتير منهم له اكثر من اسم. فبولس وشاول ده شخص واحد، يعتقد ان شاول هو اسمه العبري اليهودي زي اسماء الاسم المعمودية اليومين دول عندنا، وبولس ده اسمه اليوناني المعروف به في المجتمع يعني، لكن هو شخص واحد. برضو لازم نعرف ان بولس كشخصية كان يحمل اكتر من ميزة. اولا هو كان من عيلة رأية، عيلة غنية، والعيلة دي ما كانتش عايشة في بلاد اليهود، كانت عايشة في بلد اسمها طرسوس، والبلد دي بلد رأية، بلد فيها غنى وفيها تجار، وابوه كان غني. ويبدو ان ابوه اشترى الجنسية الرومية الرومانية، يعني بقى متجنس بالجنسية الرومانية، لان روما في الوقت ده تحتل العالم كله، فكان اصحاب الجنسية الرومانية دول لهم امتيازات في كل بلد يدخلوه. فبولس اتولد روماني الجنسية وايضا يهودي الديانة، يعني ده ما يلغيش انه كيهودي هنا يهودي الدين، أما جنسيته روماني. والثقافة في الوقت ده كانت ثقافة يونانية، انتوا عارفين في القرن الأول كان قبلها على طول الفلاسفة المشهورين سقراط وأفلاطون وأرسطو، ودول أساتذة أو أساسات الفلسفة في العالم وكانت كلها يونانية، ولغة العالم في الوقت ده لغة الثقافة هي اللغة اليونانية. فبولس كان عنده ثلاث إمكانيات امتيازات دول: روماني الجنسية، يهودي الديانة، يوناني الثقافة. وطبعا ده يعني دول كلهم هيساعدوه جدا في الخدمة بعد كده. وهو درس في الجامعات أو في المدارس اليونانية، لكن لما بقى شاب يافع كده أبوه لأنه يهودي متعصب متدين حب يخليه يتلمذ على علماء اليهود، فبعت أورشليم يتلمذ على رجلين أشهر معلم اليهود في الوقت ده اللي اسمه غمالائيل. وبعض الكتاب بيعتقد أنه بولس لأنه كان عبقري وكان ثقافته عالية وأسرته كبيرة وغنية كان مرشح أنه ياخد مكانة غمالائيل نفسه. يعني غمالائيل كيهودي رجل علامة كبير قوي ولغاية دلوقتي معروف عند اليهود في تاريخه الاسم ده. فغمالائيل كأحد كبار معلم اليهود بيبقى لهم كده ركن في الهيكل، يقعدوا يتلموا حوالي المريدين والتلاميذ ويقعدوا يسألوه ويرد عليهم ويتلمزهم ويختار منهم اللي هو بقى ايه سكند مان بتاعه اللي يمكن بعد سنين طويلة يرشح انه يكون معلم زيه. ففي الغالب بولس كان واكل الاضواء بتفوقه الديني وعيلته وثقافته كان متميز، عشان كده استأمنوه على اضطهاد المسيحيين. يعني هم ليه ائتمنوه على اضطهاد المسيحيين؟ لان شايفين فيه غيرة يهودية شديدة جدا، شايفينه متعصب جدا وشايفينه مذاكر العهد القديم قوي، هو كيهودي حافظ بقى اجزاء كتير قوي من العهد القديم وشديد التعصب لديانته، فما يتخافش عليه ابدا من المسيحيين. يعني اخر واحد في ذهنهم لو اليهود كلهم بقوا مسيحيين مش ممكن شاول ده يبقى مسيحي في زمن في ذهن اليهود كده، لان ده متعصب جدا ومذاكر العهد القديم كويس وتلميذ غمالائيل. و وفعلا كان شاول الطرسوسي او بولس كان يحمل هذه الغيرة في قلبه. من الجانب الروحي كان بولس الرسول يحمل في قلبه حب جديد لربنا حتى من ايام كونه يهودي، وده اللي قاله هو بيتحاكم بعد كده انه كان دايما اللي بيحركه ضمير صالح نحو الله. يعني حتى وهو يهودي ما كانش يهمه يبقى علامة وما كانش يهمه المراكز وما كانش يهمه الغنى، هو ابن عز مش محتاج الحاجات دي، كان فعلا يحب ربنا من صغره، لان اليهودي التقي يحب ربنا طبعا، ما هو العدرة دي تعتبر يهودية في الاصل. فيعني احنا مش لازم نفتكر ان كل اليهود اشرار، اليهود المتعصبين كلهم اشرار، لكن اليهود قبل المسيح كان منهم ناس اتقياء جدا. فكان بولس بيحب ربنا فعلا، وده كان اهم اسباب اضطهاده للمسيحيين. كان شايف المسيحيين دول اعداء لله، كان شايف يسوع الناصري ده انسان تطاول الى درجة انه يدعي انه هو الله، فبالنسبة له ده ايه ده اللي يتجاسر ويعتبر نفسه اله، ده كان يعني بيكره يسوع الناصري. لكن شاول هو بيضطهد المسيحيين كان يتعجب من ثباتهم، لانه ما تنسوش ان سفر الاعمال ذكر لنا موقف من المواقف اللي حضرها بولس، انه حضر استشهاد استفانوس، لكن برضه لانه ما فيهوش العنف بطبعه ما رفعش حجر على استفانوس وضربه، تعرفين استفانوس اترجم، لكن كان واقف يحضر. كل اللي عملوه ان الناس اللي بترمي الطوب على استفانوس كانوا يقلعوا الرداء بتاعهم ويحطوه عند رجلين شاول ويحرس هو الهدوم، لكن هو ما تسمعناش عنه انه مسك طوبه ورماها على استفانوس، لانه برضو زي ما هنشوف شخصية بولس انه كان رقيق المشاعر، ويعني ان كان في عنف كده واصرار لكن ما فواش العنف الهمجي بتاع القتل والحاجات دي، لا مش عنده. لكن كان شاول راضيا بقتله، يعني كان موافق على اعدام استفانوس، بالرغم ان استفانوس في المجتمع كان شاب نقي جدا يهودي متدين وبقى مسيحي، فاكيد شاول كان مستخسره جدا، ايه الشاب اللي زي الفل ده اليهودي اللي مذاكر، انتوا عارفين سفر الاعمال ذكر لنا وعظة لاستفانوس قد كده يهودي شاطر بيحاول يقنع اليهود ان العهد القديم بيتكلم عن يسوع. ف فكان شاول راضي بقتل استفانوس، لكن أكيد كان زعلان ليه استفانوس ده يروح. المسيحيين دول ضحكوا حتى على استفانوس، ده كان تفكير. إلى أن تقابل شاول الترسوسي مع المسيح له المجد، وكان لقاء تاريخي ولقاء فريد، هيتكلم عنه في غلطي، أنه وهو مسافر ومعاه العساكر ومعاه الورق اللي يديله وصارتي يعني أنه يمسك ويقفش في المسيحيين ويسجنهم، قال المسيح له المجد في رؤية أو في منظر مهيب جدا في نور شديد، سمع صوت من السماء، شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له من أنت يا رب؟ طبعا هو واضح أنه بيكلم ربنا، ده راجل يهودي عارف إبراهيم وعارف إسحاق وعارف يعقوب، عارف لما يجي له الصوت من السماء يبقى ربنا مفيش غير، وعارف النور وعارف الرؤى ومذاكر، ده يا راجل يهودي، فعلى طول عرف أنه ده لقاء مع الله. لكن الصوت ده بيقول له أنت بتضطهدني ليه؟ وإنما هو بيحب ربنا، فما فهمهاش. قال له أنت مين؟ من أنت يا رب عشان أضطهدك؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، وصعب عليك أن ترفس مناخس، يعني هتفضل تخبط في حديد كده هتتعور، أنت مش قدي، أنت حد يرفس في المنخاس، المنخاس يرفسه بالحصان عشان يمشي، لكن ترفس في منخاس يعني أنت اللي رجليك هتتعور ببساطة. فمعناها أنت بتضطهد مين؟ خلي بالك أنت بتضطهد ربنا اللي بتحبه. طبعا بولس لأنه يؤمن بالرؤى ولأنه قلبه نقي بالرغم من كل التشويش الذهني اللي كان عنده من الكبرياء اليهودي والعصبية اليهودية، بسرعة استجاب للدعوة وقال له ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ والمسيح له المجد حب يفهمه أن في ناس كثيرة سبقته في المسيحية، وحب يخليه يخضع للكنيسة، وحب يخليه أن الناس اللي كان رايح يمسكهم ويسجنهم هم اللي يعلموه وهم اللي يعمدوه وهم اللي يبقى لهم فضل عليه. فقال له روح دمشق وهبعت لك اللي يقول لك. ومشيت القصة انه ربنا يسوع له المجد ظهر لحنانيا، ويطلع في التاريخ الكنيسة ان حنانيا كان اسقف دمشق، يعني اكبر المسيحيين في دمشق، ويقول له روح لشاول هتلاقيه بيصلي. وكان حنانيا يرافض في الاول، استكتر قوي ان شاول الترسوسي ده يبقى مسيحي، يعني مش مصدق لأنه ممكن البعبع ده المرعب اللي كلهم في دمشق قاعدين مستنينه لأنه جاي يقفش فيهم ويمسكهم يبقى هو نفسه يقبل الرسالة، كانت حاجة بعيدة قوي عن التصور. لكن راح حنانيا وعمد شاول الترسوسي، انتوا عارفين شاول اتعمى في اللقاء مع المسيح له المجد، قعد 3 أيام أعمى، وقعد 3 أيام صايم، قعد 3 أيام مش بياكل مش بيشرب ومش شايف زي الميت، في ذهول من اللقاء مع المسيح، لغاية ما جاله حنانيا وعمده ونزلت قشور من عينيه، وكأنه بدأ حياة جديدة وبدأ يشوف ربنا بشكل جديد وتقوى وانضم للكنيسة وبدأ خدمته كبولس رسول المسيحية للأمم وفيلسوف المسيحية الأول وأكثر من كتب في العهد الجديد. تعرفين أنه العهد الجديد يعتبر نصه بولس، 14 رسالة بولس الرسول و13 كتاب تاني، هم كل كتب العهد الجديد 27 كتاب أصفار، يعني 14 منهم كتبهم بولس الرسول. فبولس الرسول كان إناء مختار، اختاروا ربنا لرسالة خطيرة. بولس في الأول حاول يبشر في دمشق، طبعا دمشق اتقلبت عليه لأنه اليهود صاروا بشدة، إزاي الراجل بتاعهم يبقى مسيحي؟ بقت فضيحة، فحبوا يموتوه بسرعة ويخلصوا منه، هربوه من دمشق. قعد فترة في الصحراء في العربية، خلوا حوالي 3 سنين، ومش بعيد يكون شاف فيها رؤية تاني وأكتر، لأنه قال قبل كده أنه شاف المسيح أكتر من مرة. وبعدين رجع أنطاكيا يخدم، وبعدين نزل أورشليم اتعرف بالآباء الرسل واستقر في خدمته في أنطاكيا. وبعد كذا سنة بدأ يخدم في أوروبا، يطلع رحلات تبشيرية يلف منطقة تركيا واليونان ويرجع أنطاكيا تاني. طلع ثلاث رحلات كبار أسس فيهم كنائس كتيرة قوي، وأوروبا عرفت المسيحية كلها على أيدين بولس الرسول. ورابع مرة اتمسك واتسجن فترة في أورشليم وفترة في قيصرية، وترحل روما وهو مسجون، وحكم أمام نيرون، وطلع براءة أول مرة، ولف شوية يخدم، وبعدين اتمسك تاني وأعدم بالسيف في حوالي 68 ميلادي على يد نيرون في روما. بولس الرسول في أول خدمته ما كانش ناوي يكتب رسائل، وما كانش على باله فكرة الرسائل. هو كان اللي على باله إنه يلف بلد بلد يقدم المسيح، وكل بلد يدخلها كان يبتدي بمجمع اليهود. ليه؟ هو يهودي فمن حقه يحضر أي مجمع. تعرفين اليهود من بعد خراب الهيكل بقى اجتماعاتهم عبارة عن اجتماع زي كده، مفيش ذبيحة، مفيش حاجة، لأنه مفيش هيكل. يقعدوا يصلوا شوط مزامير ويقروا حتت من العهد القديم، وواحد يطلع يوعظ اسمه المجمع أو المجامع، وده كان اجتماعهم الدوري كل سبت. سبت اليهود ده أساسي، فكان كل بلد يدخلها بولس يدخل يوم السبت يحضر المجمع ويقف هو يوعظ، على اعتبار هو تلميذ غمالائيل. ولما يوعظ يربط العهد القديم بالمسيح له المجد، فيقول الله ده كلام غريب. بعض اليهود يؤمنوا وكتير منهم يتضايق ويبتدي الاضطهاد، ولما يطردوه من المجمع يبتدي يبشر الأمم اللي في البلد. كان ده منهجه دايما، كل بلد يدخلها يبتدي بمجمع اليهود اللي فيها، طائفة اليهودية اللي في البلد، ولما يرفضوه يدور على رجل الشارع البسيط يبشره بالمسيح وينشر الكراز. في بلاد كان اليهود يقبلوا على الإيمان بسهولة، وفي بلاد كثيرة قوي اليهود كانوا بيرفضوه بشدة، وفي كل البلاد كانت القبول أكثر من الأمم. نقصد بالأمم الناس اللي هم مش من أصل يهود. لما بدأت المسيحية تنتشر في بلاد أوروبا وبقى في ناس مسيحيين كثير مش من أصل يهودي، بعض اليهود اللي بقوا مسيحيين بقت عندهم أزمة نفسية، إن جدع الأمم اللي كنا بنحتقره زمان، اللي كنا بنسميهم كلاب، اليهود يسموا الأمم كلاب، وده سر التعبير اللي قاله يسوع له المجد للمرأة الكنعانية، ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. هو ده كان لغة اليهود، فهو كان عاوز يفهمها هما بيبصوا عليك إزاي، لكن في الآخر الله عظيم من إيمانك. فاستكتروا قوي إن الأمم ده يشاركهم المسيح ويبقوا كده يعني قد بعض، محدش أحسن من التاني. فطلعوا بفكرة جديدة إن لابد لكل إنسان أممي أن يكون يهودي أولا قبل أن يكون مسيحي، وبالتالي الدخول لليهودية مفتاحه الختان. إذا كل أممي عشان يبقى مسيحي لازم يتختن ولازم يخضع لناموس موسى. طبعا دي بالنسبة للأمم حاجة مزعجة جدا، ختان ليه؟ وهم أساسا مش بيحبوا اليهود، خلي بالك الأمم ضد اليهود على طول الخط، من أول يوم في التاريخ لآخر يوم في التاريخ اليهود شعب مكروه في العالم لآخر يوم. فطبعا عشان يقولوا لهم لازم تبقى يهودي، لا كده بنعطل المسيح ومش عاوزين المسيح خالص، وده لازم نبقى يهودي الأول. الكلام ده طلعوا بعض بيه بعض الناس اللي من أصل فريسي، وابتدوا يلفوا في العالم يقولوا الكلام ده، وعشان ياخدوا يثبتوا يعني يقووا كلامهم ادعوا ان الكلام ده مش كلامهم، كلام الاباء الرسل اللي في اورشليم. طبعا لما حد يقول الاباء الرسل بيقولوا الناس تتلخبط، هو الاباء الرسل دول هم المرجع الاول، المرجع الاول في الكنيسه بعد ربنا يسوع المسيح هم الاباء الاثناشر والسبعين رسول، دول اللي استلموا المسيحيه كما سلمها المسيح. حتى الكتاب يقول مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه. طبعا من اوروبا لاورشليم مين هيسافر يسال الاباء الرسل وما فيش راي مجمع وما فيش كتابات واضحه؟ بقت شوشره. وصل الكلام ده انطاكيا حيث كان بولس يكرز. اجتمعوا الكبار بتوع انطاكيا، كان منهم بولس في الوقت ده برنابا وبولس وكم واحد، وطلعت مباحثة طويلة كلام ده يمشي ولا لا. تنسوش ان اغلبهم في الاصل يهود، فبعضهم كان بيقول ايه المانع، طب وماله يبقوا يهود وبعدين يبقوا مسيحيين، ما هم مش خسرانين كتير لان هم اساسا يهود اغلبهم، كل قيادات الكنيسة اغلبها بما فيها بولس في الاصل يهودي، فهو مش خسران حاجة. بولس اللي اصر انه لا، الختان ملوش لازم والناموس بتاع اليهود بس ملوش لازمة دلوقتي، واحنا لينا حياتنا الجديدة في المسيح، لينا المعمودية اللي اتدخلنا على النعمة، لينا السلوك المسيحي، لينا ناموس المسيح قانون العهد الجديد، لكن مش هنخضع للحاجات دي. البدعة دي تلقب في التاريخ ببدعة التهود، التهود بمعنى انه لابد ان يصير المسيح يهوديا اول. احتكموا لمين؟ ما يقدروش ياخدوا قرار لوحدهم، فقرروا يبعثوا لجنة من أنطاكيا لأنها بقت كنيسة قوية قوي تحتكم لأورشليم عشان يقعدوا مع الرسل يشوفوا ده رأيهم ولا لا. فطلع بولس وبرنابا وخدوا ناس مندوبين تانيين وراحوا قابلوا الآباء الرسل. الكلام ده موجود في سفر الأعمال إصحاح 15. لما قعدوا مع الآباء الرسل، الآباء الرسل سمعوا الأول أخبار الكرازة ففوجئوا ان بولس عمل شغل جميل جدا، وانه لف ابتدى يلف في اوروبا ويعمل كنايس وناس كتيره قوي من الامم بتؤمن وبيعمتها. فطبعا هم ما كانش عندهم الاخبار دي. في نفس الوقت كان قبلها بفتره بسيطه بطرس كان له موقف مع كرنيليوس، اللي منكم ذاكر سفر الاعمال، كرنيليوس ده كان قائد 100 وثني او اممي، وربنا اعلن له انه يروح يستدعي بطرس عشان يعرفه الحقيقه، وبطرس راح له وما كانش ناوي يعمده، ففوجئ ان الروح القدس حل على كرنيليوس والمجتمعين، فقال انا هقدر امنع المعموديه بعد اللي شفته وعمده. ولما بطرس رجع اورشليم الاول خصموه، كنيسه خصمته في الاول، الكنيسه اللي هي من اصل يهودي، ازاي تعمد واحد اممي؟ فقال لهم طب نعمل ايه، وحكى لهم القصه، فعرفوا ان ربنا كمان بيدعو الأمم لقبول الإيمان، وأصبح الكل في المسيح زي بعض، مش مهم الختان. فلما جالهم بولس بالأخبار إنه في مئات وآلاف من الأمم بيؤمنوا وبيتعمدوا، واللي أنتوا بتقولوه إن لو قلتوا لازم ختان هنضيع كل الإيمان بتاع الناس دي، ولو قلتوا لازم ناموس هننفر الناس دي كلها من المسيحية، ومع شهادة معلمنا بطرس باللي حصل في قصة كرنيليوس، أجمعت الكنيسة على قرار حوالي سنة 50 ميلادية، وكان أول قرار كنسي في العالم، إنه لا يثقل على الراجعين من الأمم، الراجعين من الأمم يعني اللي جايين للمسيح من الأمم، لا يثقل عليهم لا بختان ولا بناموس، لكن نوصيهم إن هم يمتنعوا عن الممارسات الوثنية، المخنوق والدم والزنا كانت في عبادتهم الوثنية، الجماعة الأمميين ممكن ياكلوا حيوانات مخنوقة ويشربوا دم، وكان الزنا جزء من عبادة الأوثان. فطبعا الكنيسة قالت مش معنى ان هم مش هيبقوا يهود يفضلوا في أخطائهم الوثنية، الكلام ده كله لازم يهربوا منه ويعيشوا مسيحيين أتقياء. بولس خد القرار ده وطلع أنطاكيا وهو فرحان جدا، وكأنه انتصر لحساب المسيح على قضية التهود، وطلع انه لسه النصرة ما كملتش. ليه؟ جماعة أصحاب البدعة ما بطلوش كلام، خسروا الجولة على المستوى القانوني العالمي، لكن ابتدوا يروحوا كل بلد يقلبوا دماغ الناس تاني ويقولوا لهم يا جماعة لازم الختان ولازم الناموس. فأصبحت المشكلة مين يعلم الناس كلها إن رأي الكنيسة غير كده؟ وهي دي مشكلة غلطي، كل المقدمة الطويلة دي عشان نفهم ليه بولس كتب رسالة غلطي. لأن في الوقت ده الجماعة دول اللي بيسميهم بولس أنبياء كذبة وفعل ماكرون وبيخبط فيهم جامد، غلطية دي منطقة في تركيا شمال وسط آسيا الصغر، وغلطية دي مقاطعة مش بلد واحد، منطقة كبيرة، وكانت من أوائل المناطق اللي كرس فيها بولس في رحلاته التبشيرية، وكان الإيمان انتشر فيها بسرعة، فبقى فيها مئات وآلاف من المسيحيين اللي من أصل أممي. فلما جات لهم الاخبار المزعجه بتاعت الجماعه دول يقولوا لهم لازم المسيح يبقى يهودي، اتلخبطوا وأصبح في فجوة في الكنيسة وفي قلق وفي شك في شك. والجماعة دول من كتر المبتدعين دول من كتر يعني تعديهم ادعوا كمان ان بولس كذاب وان بولس ما خدش رأي الكنيسة، فأصبحت الناس اللي آمنت على قدم بولس بتتشكك حتى في بولس، مش عارفينه ده مظبوط ولا مش مظبوط، الكلام اللي قاله ده هو الكلام اللي بيقولوه كل الرسل ولا كلامه الوحد ولا رأيه الشخصي. طبعا الجماعة دول كانوا بيبيحوا أو بيعلموا بفكرة التهود عشان يكسبوا ناس يبقوا أتباع ليهم، وهو مين بقى اللي هيسوقهم في الحالة دي؟ هم اليهود دول. لو الناس خضعت لفكرة ان لازم يتختنوا ولازم يخضعوا للناموس، يبقى اللي هيسوق الكنيسة اليهود الأثاثيين، دول أقدم ودول أكثر خبرة. فكانت الحكاية مبنية على أطماع ان هم اللي يتملكوا من الناس كلهم لأغراض شخصية. فبولس الرسول كتب على الأقل رسالتين كان الغرض الأساسي فيهم الرد على التهود، رسالة غلاطية اللي هنبتدي ندرسها ورسالة روميا روما، لأن زي ما وصلوا لغلاطية وصلوا في نفس الوقت لروما، وده قلب الأسد في العالم وقتها لأن دي عاصمة الإمبراطورية الرومانية، فكان مهتم جدا أنه يعدل الأفكار في روما. كمان اختلف المفسرين على تحديد زمن كتابة الرسالة دي. في ناس قالوا غالبا اتكتبت سنة 49 لما البدعة ابتدت تظهر والأفكار دي طلعت قبل مجمع أورشليم، لكن أغلب المفسرين قالوا لا، اللي يقرأ الرسالة يكتشف أنه بتحكي بعض أخبار اللقاء اللي حصل سنة 50 في أورشليم، وبالتالي لازم هتكون اتكتبت بعده. ففي الغالب الرسالة غلاطية كتبت حوالي سنة 54-55 ميلادي بعد مجمع أورشليم الأول اللي هو سنة 50، وأثناء الرحلة التبشيرية الثانية أو الثالثة في الغالب من رحلات بولس الرسول. يبقى عرفنا غلاطية مكانها الطبيعي في تركيا، زمن الكتابة حوالي 55 مثلا ميلادي، غرض الكتابة الأساسي الرد على بدعة التهود، وفي الوقت نفسه أو قريب من الوقت ده كتب بولس الرسول رسالته المشهورة الضخمة بتاعة روميا. عشان كده روميا وغلاطيا اللي يقراهم يحس ان فيهم افكار متقاربة جدا ويكملوا بعض، يعني اللي بيدرس بقى يذاكر روميا مع غلاطيا يلاقي الصورة تتضح وكلام كتير يشرح بعض. الرسالة 6 اصحاحات. الرسالة تتميز بالاسلوب المعتاد لبولس الرسول. بولس الرسول له اسلوب معتاد، يبدأ الاول بتعريف نفسه، بولس عبد أو رسول يسوع المسيح، ويهدي السلام للكنيسة أو المنطقة اللي بعت لها الرسالة، وبعدين غالبا في الأول بيشجع الناس اللي بيبعت لهم بكلام حلو في نوع من المجاملة، وبعدين يدخل في صميم الموضوع اللي بعت عشان الرسالة، جزء اللاهوتي أو العقيدي، وينتهي في آخر الرسالة بالتطبيقات العملية، وإن كان يحط شوية سلامات في الآخر. ده النظام المعتاد لبولس في الكتاب، يمكن ما شدتش غير في العبرانيين لظروفها الخاصة. هتلاحظوا أن في غلاطية بالذات اللي يقرأ بولس كتير في رسائل كان بولس الرسول فيها فرحان ومبسوط وبعت للناس، واضح في نغماته الحماس والفرح والمحبة، فرسالته كده مريحة ومشجعة زي فيليبي مثلا. أما رسالة غلاطية لأن في محنة والكنيسة وقع في بدعة خطيرة، ولأن هو مش مالك الأنبياء دول الكذبة دول عشان يوقفهم عن تعليمهم، فهتلاحظوا أن بولس مشدود وهو بيكتب. مشدود أقصد بيها إيه؟ يعني في نوع من الحدة في الكلام. هيجي مثلا في صحاح 3 هيقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعموا للحق؟ إيه اللي جرالكم بعد ما ابتديتوا صح راجعين تمشوا ورا ناس كذابين؟ واضح أنه هو منفعل. ولما يشد يرجع يرخي تاني. ودي طبيعة بولس الرسول برضو في الكتاب، ان زي الاب كده اللي يشد الشدة وبعدين يرجع ايه يحايل تاني عشان ما يخسرش الناس. الرسالة دي من اغنى الرسائل بالفكر المسيحي لشرح العلاقة بين اليهودية والمسيحية، عشان كده رسالة قوية جدا. وفيها مركز النعمة واضح، يعني ايه؟ يعني ايه احنا مسيحيين بالايمان بالمسيح، وان الخلاص بعمل المسيح نفسه مش بطاعتنا لختان او ناموس، وبالتالي مش ضروري تبقى يهودي، لا انت تبقى بتاع ربنا وخلاص تبقى مسيحي، لكن مش لازم تبقى يهودي. وفي اخر رسالة التطبيق الاساسي اللي هيخرج به من الرسالة دي مفهوم الحرية، انك بدل عايش في المسيح ما تحافظ على الحرية اللي ادها لك المسيح، لانك لو خضعت للختان والفرائض والناموس والتقاليد اليهودية انت تخنق نفسك وهترجع نفسك تاني لنظام عبودية المسيح حررك منه. فهتلاقوا التطبيق الاساسي اللي هيكلم عنه باستفاضة في اخر رسالة غلاطية هو مفهوم الحرية وازاي المسيح يعيشها، ودي مفاهيم مهمة قوي الواحد يكون مستوعبها كانسان مسيحي. ندخل في الرسالة وناخد أول جزء النهاردة بنعمة ربنا. بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات، وجميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية. نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الأبدين أمين. أول باراجراف لبولس الرسول في بعض الرسائل بيبقى فيه تقريبا محتوى الرسالة كله. بولس عنده نعمة خاصة في الكتابة انه يقدر يركز افكاره بشكل مختصر جدا ويقدر يفصلها ويشرحها بتفصيل شديد جدا. هتلاحظوا اللي يقرأ منكم افسس او العبرانيين او غلاطية انه الاربع سطور دول او المقدمة دايما فيها تقريبا ملخص الرسالة كلها او المفاهيم الاساسية اللي عاوز يوصلها من اول سطر يوصلها. وطبعا الواحد ما ياخدش باله في الاول، ولما يقرا الرساله كلها ويرجع يقول يا ده من اول سطرين قال كل اللي عاوزه، قال كل اللي مطلوب. اديكم مثل بعد ما فهمتوا المقدمه، احنا دلوقتي فهمنا الغرض هو بيكتب ليه. فاول ما يقول بولس رسول، هو في المعتاد يقول بولس رسول يسوع المسيح؟ لا، قال بولس رسول لا من الناس ولا بانسان. ايه الحكايه؟ هو بيرد على حاجة على طول، ان التهمة جياله بايه؟ ان انت رسول الناس عملوك، او انت عملت نفسك، انت اللي عملت نفسك رسول، لا المسيح عملك رسول ولا التلاميذ سلموك رسول. فمن اول كلمة بيرد على التهمة المشهورة بتاعته، انا رسول مش انسان اللي اختارني رسول ومش الناس اللي عملوني رسول. يبقى واضح ان هو دخل في صميم الموضوع من اول سطر، بينفي عن نفسه أن إرساليته ودعوته نابعة من بشر، عشان يأكد أن اللي بيقوله مش رأيه الشخصي ولا رأي ناس، ده رأي المسيح، ده تعليم الكنيسة كله. ماشي؟ بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان. برضو فيها فكرة تانية، أنه بيخبط في المدعين الرسولية، هو في قدامه رسل كذبة، دول مين اللي عملهم؟ عملوا نفسهم. زي يطلع واحد في الزمن ده يقول انا بترك. بترك؟ بترك ازاي؟ مين عملك بترك؟ واللي عملك ده مين عمله بترك؟ ده في يد رسولية تنتقل من يد المسيح له كل المجد للاباء الرسل جيل بعد جيل لغاية ما توصل لقداسة البابا النهاردة. فيطلع اي واحد يقول انا رسول، انا نبي، انا فين التسلسل؟ انت عملت نفسك، انت عمل الناس عملوك. فهو بينفي عن نفسه التهمه، والحقيقه كمان بيحاول التهمه على الرسل الكذبه اللي طلعوا من الناس بيقولوا كلام ناس كلام بشري مش كلام ربنا. رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح. طبعا بولس الرسول بيفتخر أنه دعي دعوة خاصة وأن المسيح جاله مخصوص عشان يدعوه ورتب له دعوته بطريقة خاصة جدا لكي يتساوى في الكرامة مع الآباء الرسل. ودي حكمة ربنا له كل المجد. أنه بالرغم أن بولس ما عاشرش المسيح الثلاث سنين ونص وما عادش معاه، لكن بعد سنين اختاروا المسيح اختيار خاص وتلمذه بنفسه في دعوة خاصة وظهر له أكثر من مرة وسلموا للكنيسة وأتمنوا على كل ما أتمن عليه بقية الآباء الرسل. وعشان كده هنسمع في قوة الرسالة أنه أصبح الرسل يعتمدوا على بولس كرسول مساوي لهم في الكرامة في الكرازة للأمم. أعطوه يمين الشرك، قالوا له إن كان بطرس هو المسؤول الأول عن الكرازة لليهود أنت المسؤول الأول عن الكرازة للأمم. دي كرامة كبيرة قوي. ده مين اللي سلموا بالكرامة دي؟ الآباء الرسل الكبار، وهيسميهم الأعمدة بطرس ويعقوب ويوحنا. بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقام من الأموات. خلي بالكم أن اليهودية تنفي عن المسيح كونه إله لغاية النهاردة، وإلا يبقوا مسيحيين. ده هم اليهود لو قبلوا أن المسيح إله خلاص بقوا مسيحيين زينا، لكن اليهود ما بيقبلوش المسيح كإله. فهنا يقول بيسوع المسيح والله الآب عشان يأكد أن المسيح إله حق من إله حق، والدعوة جاية له من المسيح له المجد لأن هو الإله الحقيقي، وأيضا جاية له من الله الآب لأن الابن والآب واحد في الجوهر. فهو عاوز ينفي الفكر اليهودي اللي رافض أن يؤمن بالمسيح كإله، فبيأكد أن الدعوة جاية له بيسوع المسيح والله الآب الذي أقام المسيح من الأموات. ليه طيب بيجيب لنا فكرة القيامة دلوقتي؟ لأن لما هيدخل في الشرح الرسالة هيشرح لنا أن مأساة البشرية هي موضوع الموت. إن كنا هنتهود ولا نتختن، الختان هيلغي الموت مش هيلغي الموت. ناموس موسى هيرفع عننا حكم الموت مش هيرفع حكم الموت. لكن الإيمان بالمسيح له المجد الذي قام من الأموات منتصرا يعطينا النصر على الموت. فعشان كده لازم من أول سطر يقول إن احنا بتوع المسيح اللي قام من الأموات، عشان يقول هي دي السكة اللي احنا متمسكين بيها عشان يبقى لنا قيامة من الأموات. لكن ختان مش هيدينا قيامة من الأموات، ناموس مش هيدينا قيامة من الأموات، كل ده تضيع وقت دلوقتي. وجميع الإخوة الذين معي، إيه قيمة أن يذكر أنه مش بعت الرسالة لوحده؟ برضو لو بعت الرسالة لوحده ممكن يقولوا طب ما هو رأيه، لكن لما بيقول أن كل اللي معايا بعت لكم الكلام ده بيسلموا عليكم عشان يعلن عن كنسيته، أنه مش بيتحرك كشخص بفكره الشخصي، بيتحرك ككنيسة بتعلم تعليم المسيح. فيقول وجميع الإخوة الذين معي، يعني أنا مش بعت باسمي بس، أنا بعت باسمي وباسم كل الكنيسة اللي أنا بخدم فيها، لأنه بعت من بلد تانية في الغالب كانت أفس. فهنا دي برضو تدي ثقة للرسالة. ليه؟ عشان محدش يعتبر أن الرسالة موجهة من فكر بولس الشخصي اللي بيحارب الجماعة دول، فدول رأيه ودول رأيه وخلاص. لا، ده فكر الكنيسة بدليل اتحاد الكل في الرأي. إلى كنائس غلاطية، كلمة كنائس غلاطية تؤكد أن غلاطية أكثر من كنيسة، منطقة فيها أكثر من كنيسة. نعمة لكم وسلام من الله الآب ومن ربنا يسوع المسيح، برضو بيأكد أن المسيح له المجد إله حق من إله حق، عشان هو ده موضوع الرسالة الأساسي أنه يؤكد أن الخلاص بالمسيح الإله الذي بذل نفسه لأجل خطايانا. وهو ده التارجت في الموضوع، ده الموضوع اللي عاوز يوصله، ان المسيح مات لاجل خطايانا. اذا الختان مش هيرفع الخطيه ولا الناموس هيشيل الخطيه، لكن دم المسيح الذي بذل نفسه لاجل خطايانا هو اللي هيشيل عننا الخطايا. فده موضوع الرساله الاساسي، لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. مش بس عشان يشيل الخطايا اللي عملناها، لأن هذا العالم الذي وضع في الشرير محدش يقدر يفصلنا عنه وينقذنا من براثنه وينتشلنا عشان نبقى عالم آخر روحي إلا المسيح له المجد. فالمسيح له المجد فدانا من خطايانا وبذل نفسه لأجل خطايانا وأتى لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. لأنه إحنا دلوقتي في الفكر المسيحي إما تابعين للعالم أو تابعين لملكوت الله. لو تبع العالم هنموت، لو تبع ملكوت الله يبقى لينا حياة أبدية. مين اللي أنقذنا ونقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت محبته؟ المسيح له المجد، هو اللي جيب ملكوته على الأرض وخدنا كخاصة ليه واتحد بينا، وقال كل اللي هيؤمنوا بيه ويمشوا معايا يبقوا تبع الملكوت. فكده أنقذنا من العالم الحاضر المحكوم عليه بالموت، المحكوم عليه بالشر. طبعا العالم هنا، كلمة العالم في الكتاب المقدس تأخذ أكثر من معنى، لأنه مثلا لما تحط جنب الآية دي هكذا أحب الله العالم تتلخبط، يعني إيه أحب الله العالم وهنا بيقول ينقذنا من العالم؟ لا، العالم هنا بمعنى غير ده. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به، يقصد الناس، الله أحب البشر فأرسل ابنه الوحيد عشان يخلصنا. يبقى العالم ممكن تتفهم بمعنى البشرية وهنا تبقى مجال لمحبة ربنا، والعالم ممكن تتفهم بمعنى الشهوات والخطايا والشرور اللي في الدنيا، وهنا ساعتها يقول ايه لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، أو يقول ينقذنا من العالم الحاضر الشرير. يبقى هنا مش مقصود بالبشرية في مجموعة، مقصود بعالم الشر، عالم الخطايا. فلازم وإحنا بنقرأ الكتاب يبقى عندنا حكمة مقصود بها إيه الكلمة دي. العالم هنا مقصود بها الناس، يبقى الله بيحب العالم مش بيحب الشهوات اللي في العالم، بيحب البشر اللي في العالم. وإن كانت العالم بمعنى الخطية يبقى ربنا مش بيحب الخطية ومش عاوزنا نحب الخطية. حسب إرادة الله وأبينا الذي له المجد إلى أبد الآبدين. برضو بولس الرسول هو اللي علمنا منهج أن نمزج القراءة بالصلاة، أو علمنا مفهوم تمجيد الله المستمر. بولس الرسول في رسالاته كتير قوي حين يذكر الله وعمله مع البشرية ينتقل من الشرح إلى التمجيد. عشان كده تلاقوا نحن ربنا على أسلوب إيه، لما يجي اسم ربنا يسوع نقول له المجد. طب له المجد دي مش للشرح، لكن إيه مع كتر إدراكنا بنعمة ربنا وعمله وفضله كل ما تيجي سيرته نقول له المجد، نعطيه التمجيد اللائق لإحساس بفضله، إدراك لنعمته. فكل ما يجي اسم الله نعطيه مجدا. تلاحظوا المنهج ده مش منهج قبطي طلع من مصر، ده منهج كتابي أساسا. إنه حين كان يذكر اسم الله وعمله كتير قوي مكان بولس يعطيه المجد، مع أن هنا إعطاء المجد ده نوع من الصلاة مش في صميم شرحه للموضوع، لكن دي المنهج الروحي اللي عاشوا به الآباء الرسل واللي عايشة به الكنيسة لغاية النهاردة، وهي تشرح قصة الخلاص يتخللها دايما كلمات الشكر والتمجيد لله. فهنا بولس لخص لنا قصة الخلاص في سطر، قال لنا انه ربنا يسوع المسيح بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. هذه قصة الخلاص بتاعتنا، ان المسيح له المجد الاله الحقيقي اللي جالنا على الارض بذل نفسه لأجل خطايانا عشان ينقذنا يخلصنا من العالم الحاضر الشرير، ولذلك له المجد الى ابد الابدين. امين. اني اتعجب، هو احنا خلصنا الباراجراف الاولاني اللي هو بمثابة المقدمة اللي دافع فيها عن رسوليته وبعث السلام لكنائس غلاطيا واكد انه الرسالة مش محمولة من شخصه بس بل كل الناس المجتمعين معاه، وحط لنا قانون الخلاص في سطر واحد منسوب لربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من عالم الحاضر الشرير، وانتهى بتسبيحة صغيرة له المجد إلى أبد الأبد. هيبتدي يدخل بقى في التفصيل ويدخل في الموضوع. إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح، ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثما. أناثما دي كانت كلمة يونانية مشهورة مقصود بها محروم أو ملعون. كما سبقنا فقلنا أقول الآن أيضا، هيعدها تانية، إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثما. نرجع نقرأ الكلام. أول ما ابتدى في الموضوع قال أنا متعجب، يبقى واضح أنه مستغرب. ازاي تتلخبط؟ ازاي بتوع غلاطيا مخهم متلخبط؟ ازاي صدقوا الكلام بتوع الجماعة بتوع التهاوت دول؟ اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا. سريعا تؤكد انه ما فاتش على ايمانهم فترة طويلة، يعني في الغالب هو بشرهم قبلها بثلاث اربع سنين ويدوب، يعني لسه الحكاية طازة، دخلوا الناس دول قلبوا دماغهم ولخبطوهم. فقال لهم هكذا تنتقلون سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح، سايبين اللي أنا قلته واللي أنا علمته والدعوة اللي أنا دعيتكم ليها بنعمة المسيح. هو طبعا بولس حين يدعو الناس للمسيح يدعوهم إلى نعمة المسيح وبنعمة المسيح. يعني إيه؟ يعني هو بدعيهم لإيه؟ أساس الدعوة عندنا إيه؟ إلى الإيمان بنعمة الله. لما يجي في أفسس يقول أسألكم أن الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. إيه دعوتنا إحنا؟ دعوتنا أن إحنا نبقى ضيوف المسيح في الأبدية بأي يعني قيمة، كأبناء لله مدعوين لنكون أولاد لله بنعمة المسيح. دي نعمة من عنده، جفت يعني، مش مفيش فضل مننا، أنا مش كويس فالمسيح خلاني ابنه، لا أنا وحش، لكن هو المسيح له المجد أنعم علي أن أشاركه البنوة لله. نعمة، هي دي الدعوة اللي دعاها لنا المسيح. فبيقول بعد ما المسيح دعاكم إلى نعمته أن أنتم تبقوا أولاد الله وتتبرروا بالإيمان بدمه وتاخدوا الأبدية بتعبه وجهاده وترتيبه، يطلع واحد يلخبط كلامكم يخليكم تتنازلوا عن النعمة دي وعن الدعوة دي بإنجيل آخر. إنجيل آخر مقصود إيه؟ ساعتها ما كانش فيه إنجيل مكتوب يا جماعة، فما معنى كلمة إنجيل هنا؟ كانش فيه إنجيل زي اللي في إيدينا النهاردة. لما بنقول كلمة إنجيل كلنا فاهمين إنه مقصود بكتاب العهد الجديد أو الكتاب المقدس كله. كلمة إنجيل مقصود بيها بشارة، الموضوع اللي كانوا بيقولوه إن المسيح جه على الأرض وفدانا ومات وقام وصعد للسماء وأرسل لنا الروح القدس وأسس الكنيسة وأيضا يأتي في مجده، ده اسمه الإنجيل اللي هو موضوع البشارة. فلما يدخلوا على الموضوع ده فكرة جديدة إنه لازم ختان ولازم ناموس، بقى إنجيل تاني أو بقى موضوع آخر أو بقى بشارة أخرى. فاهمين الفكرة؟ طبعا هم الحقيقة اليهود دول أو جماعة أصحاب التهوت دول مش بيعلموا بإنجيل آخر، هما برضو بيقولوا المسيح وبيقولوا الصليب، لكن بيلخبطوا المفاهيم ويركزوا على الختان والناموس. فعشان كده تلاحظوا إنه قال إيه؟ دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر ليس هو آخر، يعني في ظاهره هو نفس الإنجيل، ما هما برضو بيتكلموا عن المسيح وهما برضو مسيحيين، بس المشكلة إن هما مش بيقدموا الحقيقة صح، بيدخلوا عليها ختان وناموس فبيلخبطوا الإنجيل. فاهمين الفكرة؟ الآية دي اليومين دول مهمة. ليه؟ في ناس كتير قوي تمسك الإنجيل زينا، فنقول لها بصوا جماعة الناس دول بيعلموا إنجيل آخر، يوم اللي بيحضر هناك يقول لك لا لا ده هو نفس الإنجيل. أقول له ماشي، ليس هو آخر، هو صحيح نفس الإنجيل، بس هم بيغيروا المفاهيم مع انه في ظاهره انجيل واحد. فاهمين الفكره اللي انا عاوز اقولها؟ القضية دي مهمة النهاردة. ليه؟ كتير قوي يمسكوا الإنجيل بس كل واحد بيطلع مفهوم على كيف. إذا الإنجيل ده لازم أفهمه زي ما الكنيسة فهمته لي، زي ما الألفين سنة عاشتهم الكنيسة، زي ما المسيح سلمه لتلاميذه، زي ما التلاميذ سلموه للأجيال. أنا مش من حقي أفهمه على كيفي لحسن أطلع منه بمفهوم مختلف عن الحقيقة. هتقول لي هو ليس إنجيل آخر، أقول لك آه هو ليس إنجيل آخر، لكن الجماعة دول عملوا إيه؟ يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. يحولوا هنا بمعنى إيه؟ يقدموا إنجيل المسيح بس بطريقة ملتوية، بطريقة متغيرة، بطريقة فيها أفكار مش أصلية. يمكن مرة حكيت لكم عن المثل اللي شرحه قديس من القرن الثاني عشان يفهمنا الفكرة دي، لما قالوا ان الهراطقة او المبتدعين بيستعملوا الايات من الانجيل. طب ليه دول بيقولوا افكار غلط مع انه بياخدوا نفس كلام الانجيل؟ فشبهها تشبيه جميل قوي. قالوا القديس ارناؤوس انه الانجيل ده عامل زي ايقونة جميلة قوي فنان عملها من الموزايك، من القطع اللي هي بيسموها الفسيفساء دي، يعني تركيبة كده قطع جنب بعض لغاية ما عمل صورة ملك من آلاف الأجزاء. الفنان ده الروح القدس اللي كتب الإنجيل عشان يقدم لنا صورة المسيح الإله. دي واحد فنان آخر بس شرير مغرض، فك اللوح واستخدم كل القطع وعمل منها صورة حيوان. هو استخدم نفس القطع لكن لأنه له غرض آخر شوه الصورة وطلع صورة تاني خالص، وقال هكذا يصنع الهراطقة. يعني ايه؟ ممكن يستخدموا كلام الانجيل، ممكن يستخدموا نفس الايات. ايوه تقول ليس انجيل اخر، اقول لك ايوه ليس انجيل اخر، ولكنهم يزعجوننا لانهم يريدون ان يحولوا انجيل المسيح، غيروا الصورة. هو نفس الانجيل بس بدل ما يطلعوا المسيح الاله اللي يفدينا، طلعوا المسيح مش اله، او طلعوا الفداء اللي عمله رخيص، او طلعوا الختان والناموس اهم من المسيح. كل ده شلفات الصورة خالص. الصورة مش كده، اللي قاله الروح القدس مش كده، اللي قصد الروح القدس مش كده. مين اللي يحكي لنا ويقول لنا الروح القدس كان اصله ايه؟ الكنيسة على مر الاجيال. الكنيسة يعني ايه؟ يعني كل تاريخ، كل افكارها من اول يوم في الكنيسة. فهمت الكلام ده ازاي؟ ارجع اسأل عشان ما ألفش. فهنا بيقول إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر. ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم. وجماعة اللي بيعلموا تعليم غلط أو تعليم مختلف بيزعجوا الكنيسة. ليه؟ لأنه بيلخبطوا الناس. الناس بسيطة وعايشة مع ربنا وحلو وفرحانة بنعمته، جم قالوا لها ختان وناموس، تلخبطوا الناس. عاوزين يفرحوا بربنا اللي فداهم وخلصهم ودعاهم للأبدية، مش عارفين يفرحوا، خايفين يكون ناقصهم ختان، خايفين لازم يقدسوا السبت زي اليهود بالحرف بتاعه، تلخبطوا. يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. ولكن شوفوا بقى هنا السلطان الرسولي للبولس الرسول، لأن اللي يقول أناثما ده محروم ده يكون عنده السلطان اللي قاله المسيح، كل ما ربطوه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما حللتموه يكون محلولا في السماء، من أمسكتم خطاياه أمسكت. فهو اللي يقول أناثما ده له سلطان كهنوتي. فبولس قال لهم شوفوا اللي هيعلم تعليم آخر غير اللي الكنيسة سلمته، حتى لو كنت أنا، شوفوا ابتدى بنفسه، إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير اللي انتوا استلمتوه في الاول فليكن محروم. طبعا من اتباعه الشديد ان حط نفسه تحت الحرب. قال يعني انا لو في يوم من الايام جيت قلت لكم الختان والناموس اهم من صليب المسيح احرموني، انا محروم قدام ربنا. ولو ملاك من السماء، طبعا دي مبالغه، لكن احيانا الملاك يبقى شيطان، يعني ما هو الشياطين اصلهم ملائكه. فلو شيطان جالكم من السماء، او يعني واحد عمل حاجات مبهرة جدا زي الملائكة وقال كلام ضد تعليم الكنيسة وتعليم المسيح وتعليم الكتاب الاصلي، فليكن محروم حتى لو ملك من السماء. شوفوا التشدد، دي الحدة اللي كنت بقول لكم عليه، هو حاد هنا شديد. ليه؟ انه بيحمي الكنيسة، ان الكنيسة لو انجرفت وصدقت ان الختان والناموس هما اساس الخلاص ما كناش نقعد القعدة دي، كانش بقى في مسيحية في مصر، كانش المسيحية انتشرت في العالم، كانت فضلت المسيحية لغاية النهاردة طايفة يهودية شيعة يهودية. لكن اللي ساعد المسيحية تتحرر هي قوة هذا الرسول وعمل نعمة ربنا فيه، اللي دافع عن الحرية في المسيح وكسر قيود اليهودية القديمة، هو ده اللي حمى الكنيسة من انها تنجرف وترجع تبقى طائفة يهودية. فقال لهم لو بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثما. كما سبقنا فقلنا، معنى كده انه قال الكلام ده قبل كده رجع يكرره تاني، اقول الان ايضا ان كان احد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن محروما. النهاردة الكلام ده مهم يا جماعة. ليه؟ كتير من الطوائف بتطلع وكتير من الناس بتعلم تعاليم تلخبط. انت استلمت ان الايمان بالمسيح والمسيح اله والثالوث الاقدس وتعمدت وتعلمت سكة التوبة والاعتراف ودخلت اتناولت وعشت في عشرة القديسين وكنت عايش فرحان بربنا، يجي واحد النهاردة يقول لك التناول مش مهم ملوش لازمة ليه؟ يقول لك القديسين ملهمش لازمة ليه؟ يجي يقول لك المسيح مش إله ليه؟ فليكن محروم كل من يغير الاستلام اللي انت استلمته مهما كان الشخص ده، تمشي وراءه وتسيب اللي انت استلمته ليه؟ إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن محروما. وهنا انتهى الكلمة المهمة هختم بيها، أفأستعطف الآن الناس أم الله أم أطلب أن أرضي الناس؟ يعني إيه؟ يعني في حاجات ما ينفعش تجامل فيها الناس، في حاجات ما ينفعش ترضي فيها الناس. أنت هترضي ربنا وترضي الناس، الحق حق وما فيش مجاملة على حساب الحق. في الإيمان بالذات حب كل الناس لكن اسمع كلام ربنا، اسمع كلام كنيستك. هنا ما فيش مجاملة على حساب العقيدة، ولا هتستعطف الناس على حساب ربنا، هترضي الناس على حساب ربنا، اوعى. عشان كده بولس يختم البراجراف ده يقول لو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. لو انا هنشغل ارضي الناس يبقى انا منفعش عبد للمسيح. انا عبد للمسيح يعني انا راسي وتاج راسي ربنا يسوع المسيح، انا ارضيه قبل اي حد، مستعد ارضي كل الناس بس بعد المسيح. لكن لو تعارض رضا المسيح مع رضا الناس لا، المسيح اولى. لأنه كتير من البدع والهرطقات تدخل من باب المجاملة، تدخل من باب رضا الناس حسب. ارضي الناس، اتعب وضحي وحب وقدم دمك من أجل كل الناس، لكن ما تقدمش العقيدة، العقيدة ما فيهاش فصال. أختم بقصة صغيرة من تاريخ الكنيسة. يحكوا أن شوية شباب شقي حبوا يجربوا أبو من أباء الرهبنة الشيوخ، أب قديس، فقالوا تعالوا نستحمل طول باله، عنده طول بال غريبة جدا. فراحوا لابونا القديس ده قالوا له يا جاهل، قال لهم أنا فعلا جاهل، قالوا له يا شرير، قال لهم فعلا أنا شرير، قالوا له يا خاطئ، قال لهم أنا فعلا خاطئ. قعدوا يشتموه كده وهو يسكت يقول أه صحيح أنا كده ببساطة وسذاجة. قالوا له يا هرتوقي، قال لهم لا أنا مش هرتقي. هرتقي يعني إيه؟ يعني بطلع بدعة. قالوا له يا أبونا استحملت إنك تبقى شرير وجاهل وتشتمت وتبهدلت كل البهدل، اشمعنى دي اللي وقفت عندها؟ قال لهم إلا دي، إلا دي، لأن دي كده أبقى عدو للمسيح، وأنا شرير وأنا خاطي وأنا جاهل وأنا أي حاجة يقبلني، لكن لو هرتقي مش هيقبل، لو بعلم غير تعليمه أنا كده ضيعت أبديتي. لإلهنا كل مجد وكرامة. ناخد آية، طولت عليكم النهاردة، آية ناخد آخر آية وخلاص بس كده. لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح، نقولها مع بعض، لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. كمان مرة، لو كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح.